بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن هناك تشابه واضح بين حركة الإمام الحسين عليه السلام وحركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف القادمة، وهذا التشابه بمنظورين لابد أن نقرأه من منظورين. المنظور الأول التشابه في الخطاب، يعني خطاب الإمام الحسين عليه السلام وخطاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف متقاربان، يعني يؤديان إلى هدف واحد ونتيجة واحدة. الخطاب الذي أداه الإمام الحسين أو منذ أن تحرك من المدينة ومر بمكة وبعد ذلك إلى كربلاء، في الواقع أنه كان هناك خطاب يعني يشير إلى الإصلاح ويشير إلى مبررات خروجه عليه السلام. لذلك تجد أنه كرر كثيرا إنما خرجت لطلب الإصلاح لأمة جدي، وهذا هو الشعار الذي أراده الإمام الحسين عليه السلام أن ينتشر بين الأمة الإسلامية وتتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. لذلك نجد أن هناك خطاب للإمام الحسين عليه السلام يلتقي مع خطاب الإمام المهدي في بالتالي. مثلا الإمام الحسين عليه السلام في بعض خطبه، وخطبه كثيرة حقيقة، يبين حالة المظلومية وحالة يعني ما مر به أو ما مرت به الأمة الإسلامية، وكذلك ترغيب الأمة وتحفيزها على أن تنتصر للحق. وبالتأكيد أن هذه العناوين هي العناوين التي أرادها الإمام الحسين عليه السلام أن تنتشر. في بعض خطبه نجد أن الإمام الحسين عليه السلام يقول: أيها الناس، إن أهل بيت نبيكم وقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وبغي علينا ودفعنا عن حقنا وافترى أهل الباطل علينا. طبعا الخطاب الإمام الحسين عليه السلام تجد أنه في هذه يعني في هذه الخطبة، عفوا لاحظوا هذه خطبة الإمام الحسين عليه السلام هي بداية يعني تبرير حركته، كما في قوله عليه السلام: اللهم إنا عترة نبيك قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا وتعدت بنو أمي علينا، اللهم فخذ بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. وأيضا مقاطع أخرى مثلا قوله عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطنه ما درت به معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، إلى آخره من الخطابات التي ألقاها الإمام الحسين عليه السلام. خطاب الإمام المهدي الذي ذكرناه الآن يلتقي مع خطاب الإمام الحسين عليه السلام بقوله: أيها الناس، إن أهل بيت نبيكم وقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وبغي علينا ودفعنا عن حقنا وافترى أهل الباطل علينا. تجد أن مكونات هذا الخطاب مكونات واحدة، يعني
خطاب واحد مشترك. بيان بداية سمح سيب بيان
بيان المظلومية انتساب للنبي صلى الله عليه وآله: نحن أهل بيت، وكذلك الإمام الحسين عليه السلام يقول: نحن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. بيان مظلومية الإمام الحسين عليه السلام أنهم إنما أخرجوا حينما بغي عليهم بني أمية وهددوهم بالقتل. والإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف أيضا حينما يقول: أننا طردنا ولوحتنا، وهذه المظلومية التي يريد الإمام الحسين عليه السلام بيانها يرثها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. بالتأكيد أنه تبقى هذه المظلومية، يعني لم ترفع هذه الظلامة حتى ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وهذا بالتأكيد أنه هناك واضح الالتقاء في الهدفين والنتيجتين. هذا من ناحية الخطاب ومكونات الخطاب ودواعي الخطاب. هناك يعني أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يبين مبررات خروجه، وكذلك الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يبين مبررات ظهوره. تجد أيضا في الواقع أن المنهج الإمام الحسين عليه السلام ومنهج الإمام المهدي يلتقيان، يعني فيما بينهما منهج أحيانا يكون منهج إما أن يكون منهجا مسلحا يعني يعتمد على الحركة المسلحة، وأحيانا يعتمد على الحركة السلمية. في هذا المنهج واضح أن الإمام الحسين عليه السلام أدت وآل يعني أدت بعد ذلك بنو أمية تعندها وإصرارها على قتال الإمام الحسين عليه السلام إلى أن يكون منهجا عسكريا بعد أن كان منهجا سلميا. الإمام الحسين عليه السلام لم يخرج للحرب، واضح يعني حينما أخرج النساء، حينما أخرج النساء أراد أن يؤدي رسالة مفادها أنه هو أراد أن يخرج للإصلاح، وبالتأكيد من يريد أن يقاتل لا يريد أن ينقل أهله وعيالاته وأطفاله وحرمه إلى مكان المعركة. هذه الرسالة لعله الأمويين قرأوها والآخرون أيضا قرأوها، ولكن هناك تعتيم على هذا المعنى. الإمام الحسين عليه السلام حينما أخرج عياله وأخرج أهل بيته نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا أخرجهم بمعنى أنه هو يريد أن ينتقل بهذه العائلة الكريمة، أولا ليدفع عن نفسه ونفس هذه العائلة مكامن الخطر والتعرض الذي لاقاه الإمام الحسين عليه السلام في المدينة وفي مكة. حقيقة كانت هناك مضايقات، الإمام الحسين عليه السلام تلقى تهديدا يزيد حينما خاطب جلاوزته بأنه يقتلون الإمام الحسين عليه السلام حتى لو كان معلقا بأسار الكعبة. بالتأكيد أن الإمام الحسين عليه السلام لم يعطي البيعة ليزيد حينما طلب منه الوليد بن عتبة أن يبايع الإمام الحسين، يبايع يزيد. الإمام الحسين عليه السلام مقالته المشهورة أنه مثلي أو مثلي لا يبايع مثله. الإمام الحسين عليه السلام حينما خرج من المدينة خرج مهددا وذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج، ولكنه لم يحترم مقدسات هذه هذا المكان ولم يحترم هذه الشعائر. في يوم الثامن كان هناك هجوم، يعني لعله بعض المؤرخين يعني يذكرون هذه الحادثة، وهذه حادثة مؤلمة جدا. الثامن الحجة يعني ذي الحجة هي حقيقة منطلق حركة الإمام الحسين عليه السلام من مكة متوجها إلى الكوفة. الإمام الحسين عليه السلام حينما حوصر في المسجد الحرام وكان بنو أمية قد هجموا عليه بجلاوزتهم مجموعة منهم، حتى يقال أنه 20 رجلا كانوا مسلحون، يعني دخلوا الحرم الشريف وهم مسلحون، فأحاطوا بالإمام الحسين عليه السلام حينما كان يطوف وبأهل بيته. أهل بيت الحسين عليه السلام دفعوا هؤلاء وتراشقوا بالسياط. الوقائع تقول أنه كان هناك ضرب فيما بين أهل بيت الحسين عليه السلام وبين جلاوزة يزيد لدفع الإمام، يعني دفع هؤلاء عن الإمام الحسين عليه السلام الذين أرادوا فعلا أن يقتلوه. يعني يزيد كان مشروعه هكذا، تخويف الأمة وهتك مقدسات الإسلام. لذلك حينما اعتدى، حينما أدخل جلاوزته بأسلحتهم إلى هذا المكان الآمن وهو المسجد الحرام لم يحترم هذه القدسية ولم يحترم هذه الشعيرة، أراد أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام حتى يخيف الآخرين، حتى يعطي درسا وعبرة،
وهو في داخل الحرم المطهر،
وهو داخل الحرم. لذلك أهل بيت الحسين دفعوه هؤلاء جلاوزة وأخرجوا الإمام الحسين عليه السلام. وكان هدف الإمام الحسين عليه السلام أن لا ينفذ رغبة يزيد حينما يقتل في الحرم. لذلك قال في جوابه إلى عبد الله بن الزبير الإمام الحسين عليه السلام، قال: لأن أقتل خارج الحرم أو بشبر خارج الحرم أحب إلي من أن أقتل في الحرم، يعني قتله في الحرم هتك لحرمة الحرم، فيتجرأ كل ظالم وكل طاغية أن يقتل من أراد، يقتل من أراد أن من معارضيه. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام توجه إلى الكوفة باعتبار أن الكوفة يعني هذه هي إلقاء حجة حقيقة، الإمام الحسين عليه السلام لم يغرر به، يعني كما قد يشاع أو كما قد يوهم من بعض كتابات المؤرخين بأن الإمام الحسين عليه السلام أغراه أهل الكوفة. حاشا للإمام الحسين عليه السلام وهو المعصوم أن يغريه أهل الكوفة. أهل الكوفة قدموا له 20,000 رسالة، وفي بعض الروايات 12,000 رسالة أو كتاب. طبعا الكتاب بالمناسبة الكتاب لا يكتبه شخص واحد، تكتبه مجموعة أو تكتبه عشيرة أو تكتبه كتلة من الكتل في الكوفة آنذاك، مثلا من وجهاء الخوارج، مثلا من وجهاء الكوفيين، فضلا عن شيعته. لذلك حينما كتب الإمام الحسين عليه السلام ورسل، ألقيت الحجة على الإمام الحسين عليه السلام أن يخرج من مكة المهدد فيها ومن المدينة كذلك، أن يخرج إلى مكان آمن، آمن الأماكن الذين استدعوه هؤلاء وهو الكوفة. لذلك حينما توجه الكوفة وعرضه الحر في طريقه انحرف إلى يسارا، انحرف إلى يعني إلى جهة كربلاء واستقر هناك. بغض النظر عن الأسباب الغيبية، طبعا هناك أسباب غيبية كثيرة، لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام في كل يعني في كل حركته كانت حركة حوار، حركة إلقاء الحجة، كان
قبل أن تلجأ مكان الأمور إلى الحرب وإلى القتال.
بالتأكيد يعني كان في كل مكان. الإمام الحسين عليه السلام تخلص من يزيد ومن جلاوزة يزيد من حينما خرج من مسجد الحرام، أيضا في كل منطقة من مناطق المحطات التي استقر بها الإمام الحسين عليه السلام كان يلقي خطبة، كان يشير بقضية معينة، كان يلتقي مع البعض يعني يحفزهم على نصرته وللانضمام إليه، انضمام إلى حركته الإصلاحية. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام عند وصوله إلى كربلاء أيضا لم يبدأهم بقتال، والتصريح تصريح واضح يعني تتفق عليه كل المقاتل، يعني ما يقارب 17 مقتل. أنا لاحظت 17 مقتل يعني من الشيعة ومن السنة، يعني من مؤرخي السنة ومن الشيعة أيضا يذكرون أن الإمام الحسين عليه السلام كان يصرح تصريحا على أنه لا يبدأهم بقتال. الإمام الحسين عليه السلام كانت هذه حركته السنية، ثم بعد ذلك آل إلى القتال، إلى الحرب، حينما أراد أن يدافع عن نفسه. غير المعقول أن بني أمية يهجمون عليه يقاتلونه والإمام الحسين عليه السلام لا يعني لا يحرك ساكنا، بالتأكيد أنه يدافع عن نفسه. إذن كان الإمام الحسين عليه السلام مدافعا عن نفسه. بالمقابل نجد أن حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف
قبل حركة الإمام المهدي هناك إشكالية تقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه ذهب وقتل بسيف جدي، هذا واضح من خلال بعض الأقلام الصفراء. أيضا يقال لماذا ذهب، هذا انتحار أن يذهب وهو يعلم بأنه سيقتل في معركة كربلاء بهذا العدد القليل وهذه الحالة من الأنصار القلة فسيقتل، إذن هذا انتحار يعني. فكيف البعض يشكل، كيف نرد إذا سمعنا هذا الإشكال؟
طبعا على أساس قياساتنا وعلى أساس قياسات الآخرين أن الإمام الحسين عليه السلام إذا بقي في مكة أو إذا بقي في المدينة هو الانتحار بعينه، سيتعرض إلى القتل ولأهل بيته بالفناء، بل يعتدى على عياله ويقتلون. الإمام الحسين عليه السلام لو لم يذهب إلى الكوفة أو لم يذهب إلى كربلاء استجابة إلى نداء هؤلاء واستجابة لنصرة هؤلاء المظلومين، سيكون تاريخ يكتب ما يريد أن يكتب، يعني سيحاسب الإمام الحسين عليه السلام لا سمح الله، سيوجه للإمام الحسين عليه السلام كثير من الاتهامات أنه لماذا قعد مع أنه 20,000 راسله أو 12,000 على أقل تقديرات. إذن الإمام الحسين عليه السلام في نظر هؤلاء المستشكلين مقصر، وإذا خرج الإمام الحسين عليه السلام من مدينة أو ومكة متوجه إلى كربلاء أيضا يعني يعد مقصرا في نظرهم. إذن حساباتهم هذه حسابات قطعا أنها حسابات وهمية وحسابات مبنية، حتى ليس مبنية على الحالة السياسية. الإمام الحسين عليه السلام كانت حركته حركة شرعية وحركة سياسية أيضا.
نعم.
يعني حركة كانت بكل التفاصيل السياسية حركة دقيقة، وكان الإمام الحسين عليه السلام يحسب لها ألف حساب. هؤلاء قالوا أنه هذا انتحار، كما أنه يعني توهم حتى في زمن الإمام الحسين عليه السلام حينما اعترض عليه البعض كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأم سلمة ومحمد بن الحنفية وغيرهم. هؤلاء اعترضوا عليه، بعضهم اعترض عليه رأفة به خوفا عليه حبا بالحسين عليه السلام، بعضا يعني أراد أن يشير إلى يعني حالة القلق الذي يعيشه هو والذي تساوره مع وجود الإمام الحسين عليه السلام. جواب الإمام الحسين عليه السلام أنه شاء الله تعالى أن يراني قتيلا، لأنه اختصار لهذه الفلسفة، الاختصار لمشروع الإمام الحسين عليه السلام، شاء الله أن يراه قتيلا، لأنه حينما يريد أن يقول أهل الكوفة أرسلوا علي، يقولون أهل الكوفة غد يعني أهل غدر ونفاق مثلا، حينما يقول مثلا بمبرر آخر يقولون أنه لا بد من لقاء أهل الكوفة وهكذا. فلذلك اختصر الإمام الحسين عليه السلام في آخر محادثاته وحواراته مع هؤلاء بأنه إن شاء الله تعالى إيراني قتيلا. وحينما اعترضوا على إخراج العائلة والنساء والحريم قال الإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله تعالى أن يراهن سبايا. إذن أرجع الأمر إلى الله تعالى، أرجع الحالة إلى حالة الغيب، وحالة الغيب لا يناقش بها، لأن الإمام الحسين عليه السلام لديه كثير من يعني الوثائق أستطيع أن أقول التي تؤكد وتؤيد حركة الإمام الحسين عليه السلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله كان يشير إلى أنه مقتول لا محال مقتول، الإمام الحسين عليه السلام كان يشير إلى قتله، الإمام الحسن عليه السلام كان يشير إلى قتله، كل هؤلاء سلام الله عليهم كانوا يشيرون إلى ذلك، بحيث أن ذلك ترسخ في ذهنية الناس وكان هناك مبرر. ولكنه كما تعلمون أن يعني هذه المبررات يعني وهذه الحالة يعني التوثيقية في كلمات النبي والأئمة عليهم السلام، هذه لا تشفع مع وجود هؤلاء أو هذا التيار المشكك أو هذا التيار الذي يحاول أن يثير سخط الناس على حركة الإمام الحسين عليه السلام، ويجعل الإمام الحسين عليه السلام هو الذي بدأ بالقتال مثلا، لأنه خرج على إمام زمانه كما هي الدعوات اليوم، خرج على إمام زمانه. من هو إمام زمانه؟ يزيد بن معاوية. طبعا هو إمامهم، يعني بالتأكيد إمامهم يزيد بن معاوية الذي يدافع عنه هذا وأمثاله، هؤلاء يدافعون عنه. المهم أنا لا أريد أن يأخذني الحديث كثيرا في حركة الإمام الحسين عليه السلام، أقول إذن حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بالمقابل ستكون أيضا إما أن تكون عسكرية، المنهج يعني إما أن يكون منهجا عسكريا أو منهجا سلميا. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حينما يريد أن يتحرك بحالة من السلمية من الحوار، لذلك يحاور الكثير، كما أن الإمام الحسين عليه السلام أرجع يعني إذا أردنا أن نحصي 30 شخصا في ليلة العاشر من المحرم أرجعهم الإمام الحسين عليه السلام بالحوار بالخطب، هذه الخطب اتضح الأمر لهؤلاء فتركوا معسكر عمر بن سعد والتحقوا بالإمام الحسين عليه السلام ليلة العاشر 30 شخصا، هذا طبعا يعني ببركة حوار الإمام الحسين عليه السلام وإلقاء الحجة. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كذلك سيحاور هؤلاء، سيناقشهم ويبرر لهم خروجه ويبرر لهم حركته، لذلك سيرجع إليه الكثير. يعني عندنا في بعض الروايات أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيكون يعني معرضا لكثير لانتقاد البعض، هؤلاء لا يستعمل معهم القوة بل يستعمل معهم الحكمة والحوار وبيان الحقائق، لأنه هذه الحقائق مغيبة عنهم، فإن أسلموا لهذا فبها، وإن لم يسلموا فهم يعني يرفعون السلاح قطعا أن الإمام المهدي عجل الله وجهه الشريف في آخر الأمر لابد أن يدافع عن نفسه. يعني بعض الجيوب كما قلنا بعض الجيوب الإرهابية أو بعض الجيوب المعارضة للإمام المهدي عجل الله وجهه الشريف ترفع السلاح. الإمام المهدي ما هو دوره؟
من لا يقف صامتا
لا يقف. أي إنسان أي إنسان عاقل حينما يواجهه أحد بالقتل أو بالتهديد بالتأكيد أنه لابد أن يدافع عن نفسه. إذن حركة الإمام المهدي منهج الإمام المهدي منهجا سلميا مدافعا عن نفسه كما كان جده الإمام الحسين عليه السلام. لذلك تجد أن هناك التقاء في الخطاب والتقاء في المنهج، يعني الخطاب واحد والمنهج واحد بعد ذلك.
أحسنتم سمحت السيد حقيقة، والمحاور كثيرة ولكن أيضا للوقت يعني حكم أحيانا علينا. سمحت السيد، مسألة المعجزة في قضية نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني البعض يقول لماذا لم يستعمل الإمام الحسين المعجز في قتاله لبني أمية ووقوفه في هذا العدد القليل، في حين أن بعض الروايات ربما تشير إلى أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يلجأ إلى المعجزة بولايته التكوينية لبيان بعض الأمور لمن يعارض أو يشكل عليه.
طبعا هناك فرق بين الحركتين، يعني بين الأجواء التي يعيشها الإمام الحسين عليه السلام أو عاشها الإمام الحسين عليه السلام وبين الأجواء التي يعيشها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. بالتأكيد أن استخدام المعجز أو استعمال المعجز هو لإثبات الحق. الإمام الحسين عليه السلام لهؤلاء لبني أمية ولغيرهم وضوح كامل لحركة الإمام الحسين عليه السلام ولشخصية الإمام الحسين. هم يعرفونه، عمر بن سعد يعرف من هو الإمام الحسين. عمر بن سعد ابن الصحابي سعد بن أبي وقاص. سعد كان يروي أن الإمام الحسين عليه السلام سيقتل ويقتله طغاة بن أمية. سعد نفسه أبو عمر بن سعد. الوضوح، وضوح الرؤية عند كل المسلمين تقريبا كانت واضحة حقيقة أن الإمام الحسين عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وآله، سبط النبي صلى الله عليه وآله، يقتله هؤلاء كما كان يصرح النبي صلى الله عليه وآله غيلمة من قريش، هؤلاء من بني أمية، ثم يشير إليهم فتية أو صبية من بني أمية يصعدون على منبري أو ينزون على منبري كما تنزل القردة. هذا وضوح، يعني وضوح حقيقة. مثلا شبث بن ربعي، شمر بن ذي الجوشن. شمر ليس شخصية يعني عادية، شمر كان هو في جيش الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام في صفين، يعني كان مقاتلا مع الإمام علي عليه السلام. زياد ابن أبي كان من يعني من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. عبيد الله يعلم من هو أبوه، يعني على فرض أن أبيه هو زياد. طبعا زياد ابن أبي كان ملتحقا بركب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكان واليا على الكوفة، ثم واليا على البصرة. هذه التقلبات عند هؤلاء. شبث بن ربعي من شيوخ الخوارج ومن رؤوس الخوارج، كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان يروي. هؤلاء كلهم يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام. إذن ليس من المعقول أن هؤلاء قد غابت عنهم من هو الحسين أبدا، لا يمكن. الإمام الحسين عليه السلام استخدام المعجزة على لماذا؟ حتى يثبت أنه هو ابن النبي صلى الله عليه وآله، وقد ثبت عند كل المسلمين، أو يثبت على أنه هو حق، على حق. ويعلم أن شبث بن ربعي يقول والله ضلال ما بعدك ضلال، ضلال ما بعده ضلال، نقاتل ابن بنت رسول الله، وهو يقول ويعترف. وعمر بن سعد كذلك. عمر بن سعد جلس الإمام الحسين عليه السلام ما يقارب أكثر من يعني عدة مرات، لا أحصيها، أنا لا أتذكر كم. الإمام الحسين عليه السلام جلس مع عمر بن سعد متحاورا بين الصفين، يعني منذ حلوله في كربلاء. في بعض الروايات أنه في اليوم الثاني الإمام الحسين عليه السلام طلب الجلوس مع عمر بن سعد ليسحب الجيش، ويعني بين لي عمر بن سعد ضلاله واعترفه، ولكن قال ملك الري، ماذا أفعل بملك الري؟ يعني لم يقل لهم من أنت. ولذلك أهل الشام، حتى أهل الشام، أهل الشام لم يعلموا، يعني لم يروا الإمام الحسين عليه السلام، فاشتبه عليهم الأمر. أهل الشام وصلت إليهم دعايات الأمويين أن هناك قتال بين الخليفة يزيد كما يعبرون وبين خارجي من الخوارج، خرج عليهم. من هو الإعلام؟ ما موجود الآن. مع وجود هذا الإعلام الآن نحن نعيش عصر إعلامي، لكنه كثير من الحقائق تغيب، كثير من الحقائق تحاول أن يعني تغطى، ولا يستبين الحق إلا بعد فترة. فكيف بأهل الشام الذين كانوا بعيدين عن مركز يعني مركز القتال، عن الكوفة؟ لذلك حينما اتضحت الأمور لأهل الشام تبين لهم خطأهم، ولذلك كان هناك احتجاجات من قبل الشاميين. وفرض يزيد بن معاوية حينما وصل ركب الحسين عليه السلام، واتضح من خطاب إمام زين العابدين عليه السلام على أنه هو زين العابدين ابن الحسين، علي بن الحسين، وهذه زينب بنت علي، وهذا هؤلاء إذن ليسوا بخوارج. فلذلك صارت ضجة هناك. أمر يزيد على أن لا يلتقي اثنان، يمنع أن يلتقيان اثنان دون علم الدولة، دون علم الحكومة مثلا. نعم. لذلك فرض على هؤلاء أن يقرأوا القرآن بعد، يعني بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، كانوا هؤلاء ينتظرون لا يخرجون من المسجد، المسجد الأموي، فينتظرون. فإذا انتظروا وصار حديث فيما بينهم، وتداولوا حديث الساعة وقتل الحسين عليه السلام. لذلك أمر شرطته وجنازته على أن يراقبون أي حديث فيما بين اثنين إذا دار، وعليهم أن يقرأوا القرآن فقط. يعني استخدام القرآن بهذه الطريقة لتغطية الحقائق، هذه إحدى استخداماتهم حقيقة. بالمناسبة بعض الفضائيات، هذه الفضائيات مختصة بالدعايات.
نعم.
وهذه الدعايات دعايات مخجلة حقيقة، وتجد أن هذه الدعايات حينما يروجون لبضاعة، بضاعة شركات معينة كذا، يضعون القرآن، يعني
صوت القرآن أو
صوت القرآن، صوت القرآن مع وجود دعايات مخزية لنساء عاريات مثلا. طبعا استخدام القرآن كوسيلة من قبل هؤلاء من بني أمية حتى اليوم استخدام، يعني استخدام الواقع مسيء جدا. حتى هؤلاء الذين يقرؤون ويصدحون بأصواتهم ويرفعون عقائرهم بالقرآن، هؤلاء يشيرون إلى الآخرين بقتل المسلمين. إذن استخدام القرآن بهذه الطريقة على المهم. لذلك الإمام الحسين عليه السلام لم يحتج إلى المعجزة. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بعد غيبته، بعد طول غيبته، لابد أن يثبت شخصيته، لابد أن تثبت هويته عند المؤمنين، تثبت هويته. نعم. ليس هناك مشكلة، المشكلة في من لم يتلقى تعاليم أهل البيت عليهم السلام وعقيدة أهل البيت عليهم السلام. يحتاج الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إلى إثبات المعجز ليهديهم هؤلاء، يهدي هؤلاء بهذه الطريقة، فضلا عن التطور الذي سيحدث في زمن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. قد كثير من الآليات وكثير من الإعلاميات تحاول مثلا تشويه حقائق حركة الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف. لذلك لابد أن بعد الحوار وبعد عدم الفائدة من الحوار قد يستعمل المعجز، يستعمل معجز وهو آخر الحل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل المعجز لإيقاف تهور قريش وإيقاف مثلا تكذيبهم له.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد، ما زلنا في مسألة المقارنة في أوجه التشابه بين نهضة مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه وأيضا النهضة العالمية لمولانا الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. سمعت السيد، الإمام الحسين اعتمد على في روايات 70 من أنصاره، هذا الذي يشار إليه، أو أكثر أو أقل، في حين أن الإمام من أصحابه المقربين 313. إضافة إلى ذلك هذه الشخصيات في نهضة الإمام الحسين عرفت أنها ستكون من الشهداء، وأيضا أنصار مولانا الإمام الحجة وأصحابه لديهم علم بأنهم لهم الفوز والانتصار في آخر المطاف. بين هؤلاء وهؤلاء هل هناك حالة من المفاضلة؟ هل هناك حالة من التمييز بين أصحاب الإمام الحسين وأصحاب المهدي عجل الله فرجه الشريف؟
طبعا أنا في بطبيعتي لا أخوض في حالة التمييز لا بين إمام وإمام، كما قد يعني البعض يسأل أو يستفسر هل أن الإمام علي عليه السلام أفضل من يعني قطعا الإمام علي عليه السلام أفضل الأئمة بالنصوص، لكن هل أن الإمام المهدي أفضل من بقية الأئمة؟ وهذا حديث يعني يطرح دائما، لكن أنا لا أريد أن يعني أشير إلى ذلك ولا أخوض في غمار هذه القضايا الحقيقة التي هي فوق عقولنا، لأنه لا زلنا لا نعرف حقيقة الأئمة عليهم السلام. يعني لا يمكن أن أقول أن الإمام المهدي عليه السلام حقيقته بعد أن أعرف حقيقته، لا بد أن أعرف حقيقة الإمام الصادق عليه السلام وأقول الإمام المهدي أفضل من الإمام الصادق أو الإمام الصادق أفضل من الإمام الرضا مثلا. نعم الأفضلية بالأسبقية باعتبار أن الأب والجد يكون أفضل من الابن. هذا أنا أقول لا يعني أنا أنصح كثير من الأخوة الأعزاء أن لا يخوضوا في غمار هذه تفضيل الأئمة عليهم السلام على بعضهم. الأمر إلى الله تعالى، موكل إلى الله. نحن لا نعرف ماهية هؤلاء الأئمة عليهم السلام، فكيف نفضل أحدهم على الآخر؟
أحسنت. نعم.
الكلام في أصحاب الإمام المهدي وأصحاب الإمام الحسين عليه السلام طبعا يعني لم نجد هناك فوارق إلا ما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام بقوله القول المشهور ما أرى أو ما رأيت أصحابا أفضل أو أبر من أصحابي. طبعا هذه العبارة تشير إلى أفضلية أصحاب الإمام الحسين عليه السلام حتى على أصحاب النبي
صلى الله عليه وآله،
حتى على أصحاب النبي الذين خلصوا للنبي صلى الله عليه وآله، أخلصوا للنبي صلى الله عليه وآله، لكن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هم أفضلوا قطعا، لأنه أصحاب النبي لم يثبتوا ولم يصمدوا إلا ما بقي منهم مثلا أبو ذر والمقداد وعمار وغيرهم، كانت هناك ظروف أقوى منهم لعله أو ظروف أخرى استثنائية يعني أبعدتهم عن نصرة النبي صلى الله عليه وآله في أمير المؤمنين عليه السلام. يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان هناك حالة من القلق و يعني الاضطراب إلى آخره، في حين أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام مروا بظروف شديدة جدا وقاسية، يعني لا يمكن أن تقاس ظروفهم بظروف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين عليه السلام أصحابه كانوا يعلمون أنهم يقتلون قطعا أنهم يقتلون. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أصحابه يعلمون أنهم ينتصرون فيما بعد، قد يقتل منهم العلم عند الله، لكنه يؤول الأمر إلى انتصارهم، انتصار الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. لكن الإمام الحسين عليه السلام يقتل هو وأصحابه، قد أبلغهم بذلك. لذلك الإمام الحسين عليه السلام حينما حصر هذا يعني هذه حالة يعني أفعل التفضيل أبر وأوفى وأفضل، يعني لم نجدها في أي تصريح من تصريحات الأئمة عليهم السلام. لذلك يبدو أن الظرف الذي عاشه أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ظرفا استثنائيا، يعني لا يمر به أصحاب الإمام الحجة ولا مر به أصحابه لا أمير المؤمنين عليه السلام ولا
بحكم زمني سمحت السيد،
حكم خاص حكم زمني. لذلك نعم هناك تشابه بين أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وأصحاب الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. هذا التشابه في الحالات، يعني حقيقة التشابه في الحالات، لكنه في الأفضلية الله هو العالم. وأنا أقول أنه كلمة الإمام الحسين عليه السلام هي كلمة الفصل. طبعا هناك تشابه بين الإمام الحسين أصحاب الإمام الحسين وأصحاب الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف، وهو يعني في قضيتين بارزتين القضية الأولى هي قضية أن الإمام الحسين أكثر أصحابه من الشباب، إذا لم نقل كلهم، يعني أهل بيته من كلهم من الشباب.
نعم.
بعض أصحابه التحقوا به أيضا، يعني من الكبار السن مثل حبيب المظاهر الأسدي وأنس بن كاهل، يعني أنس الكاهلي وبرير ابن خضير أيضا كانوا يعني من كبار السن هؤلاء. الحر أيضا كان يعني كهلا، لكنه أكثر الأصحاب حتى من غير أهل البيت كانوا من الشباب. لذلك تجد أن حركة الإمام الحسين عليه السلام أو أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يمتازون بحالة يعني كونهم من الشباب،
روحية الشباب
أو كلهم من الشباب، يعني قطاع كامل تقريبا من الشباب. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عندنا روايات تؤكد أنه أن أصحابه من الشباب، وأن الشيوخ كان ملحي في الطعام لقلته أو لحاجته، يعني الشيوخ عددهم قليل جدا، بحيث أن حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حركة شابة، كذلك حركة الإمام الحسين عليه السلام، يعني أكبر، يعني إذا أردنا أن من أهل البيت عليه السلام أكبر أصحابه من أهل البيت هو أبو الفضل العباس عليه السلام ومسلم. يعني كثير من المؤرخين لا يرجحون عمرا على عمر، يقولون أن مسلم بن عقيل عليه السلام 38 سنة، العباس عليه السلام 38 سنة، بعضهم يقول 37 وإن كان البعض وتفرد وشذ في هذا القول أن مسلم بن عقيل عليه السلام عمره 42 عام. هذا طبعا رواية كل الشاذ، يعني لا أقول رواية إنما هو كلام شاذ لا يؤخذ به كثيرا. فلذلك نجد أن أكبرهم هو 38 أو 37 عام، وأصغرهم مثلا القاسم بن حسن عليه السلام الذي لم يبلغ الحلم إلى آخره، يعني 11 عام كان. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام أيضا كانت حركة المرأة حركة واضحة واضحة المعالم، يعني التحاق السيدة زينب وأهل بيت الحسين عليه السلام والنساء الأصحاب. نساء الأصحاب أيضا كان أكثر الأصحاب. هذه طبعا طبيعة الحروب، أنا ذاك طبيعة الحروب أن المقاتل ترافقه زوجته، يعني في كل الحروب تقريبا. لكنه حرب الإمام الحسين عليه السلام، حركة الإمام الحسين عليه السلام حركة حقيقة استثنائية، بحيث أنه خرجت النساء يعني طوعا مع الإمام الحسين عليه السلام، مع أن أولئك كانوا يقولون نحن نقتل، يقولون لأزواجهم. مثلا عبد الله بن وهب يقول حينما ودع زوجته، عبد الله بن وهب الكوفي ودع زوجته على أن يخرج، قالت لمن؟ قال أخرج وألتحق بالإمام الحسين عليه السلام. قال وتتركني هكذا ولا ألتحق بزينب عليه السلام ولا ألتحق بنساء الرسالة؟ لا بد كما أنت تقتل أنا يعني أثاب يعني بأجر السبي وأجر ما يمر على بنات الرسالة من أمور. لذلك نجد أن المرأة أخذت دورا، يعني طابع خاص تميزت به حركة الإمام الحسين عليه السلام. أيضا في حركة الإمام المهدي عجل الله ورجل الشريف أيضا تجد أن المرأة حاضرة،
يعني
لها دور. لذلك في كثير من الروايات كما قلنا أنه بعضهم قال 50 في بعض الروايات، 50 امرأة، بعض الروايات 13 امرأة، بعض الروايات 9 نساء. المهم حضور المرأة في حركة الإمام الحسين عليه السلام، وحضور فعال، ليس حضورا هكذا تشريفيا، يعني زينب عليه السلام حضرت مع الإمام الحسين عليه السلام ورجعت، لا أبدا. هناك مراحل، عدة مراحل دفعت عن الإمام الحسين عليه السلام الخطر، دفعت عن الإمام زين العابدين عليه السلام الخطر، بينت كثير من الحقائق في الكوفة،
وجودها مدروس لهذا الأمر متأكيد. ولهذه الرسالة.
لذلك يعني أنا لا أريد أن أخوض في غمار هذه الحركة الزينبية سلام الله عليها، وأيضا حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، الحركة التي يشهد لها تشهد لها كثير من الروايات.
سمحت السيد يبدو عندنا بدقيقة واحدة أيضا قبل الفاصل. سمحت السيد اليوم أيضا هناك رسالة وأنصار للإمام الحسين يقفون ويرابطون على في جبهات القتال لدفع خطر عن الأرض والعرض والمقدسات.
حقيقة هي لاحظوا بحمد الله تعالى هناك حكم من التوقيتات، توقيتات يعني مهمة، ويبدو أنه التجربة هي ثبتت أثبتت ذلك. يعني توقيتات القتال اليوم مع داعش توقيتات تتزامن مع أهل البيت عليهم السلام، مع ذكرى أهل البيت عليهم السلام، خصوصا من أهم المراحل العسيرة حقيقة حتى في أذهان الناس أنه تحرير الموصل. تحرير الموصل هي من أهم المهام التي يمر بها الجيش والحشد الشعبي، لكنه تزامنها مع عاشوراء وتوقيته مع عاشوراء كان دقيق جدا ولعله مدروس، يعني أرجو أن يكون ذلك إن شاء الله مدروسا فعلا، يعني ولا هذا التوقيت توقيت دقيق جدا، لأن اليوم المقاتلون أكثر المقاتلون يعيشون حركة الإمام الحسين عليه السلام، مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، ثورة الإمام الحسين عليه السلام، روحية الإمام الحسين عليه السلام، هذه الشعائر الحسينية التي أعطت زخما لهؤلاء المقاتلين وخرجتهم حقيقة. هذه الشعائر مدرسة من أهم المدارس التي لا يمكن لأحد أن يجادل ويساوم عليها مهما أن يكون، سواء كان سياسيا أو سواء كان دينيا أو سواء كان اجتماعيا، لا يمكن المساومة على شعائر الحسين أبدا، ولا يمكن السخرية من شعائر الحسين، ولا يمكن استفزاز الآخرين بأن هذه الشعائر هي ليست شعائر صحيحة وإلى آخره، ولا يمكن أن يكون هذا الخطاب مسوقا تسويقا بخطاب سياسي مبطنا بخطاب سياسي وينتقد الشعائر وينتقد مجموعة من المؤمنين في كربلاء أو في النجف أو في العراق. العراق هو مهد الشعائر، مهد الدفاع عن المقدسات، هؤلاء الحشديون حشد الشعبي، هؤلاء الذين هم من الحشد الشعبي ثلاثة أرباعهم من الشعائريين ممن شارك وساهم في كل المراسم في كل الشعائر. هؤلاء بقيت روح الإمام الحسين عليه السلام حقيقة تحفزهم نحو النصر، واليوم الحمد لله نجد أن المعركة انسيابية واضحة، التقدم واضح بحمد الله تعالى، الحمد لله. فرار هؤلاء الدواعش كما يصفهم البعض كالفئران بحمد الله تعالى، هذه كلها بعزيمة كربلاء بعزيمة عاشوراء. إذن نجد أن هذه يعني المراسم هي ليست مراسم تشريفية بقدر ما هي مراسم روحية تعطي العزم، تعطي الرؤية، تعطي الوضوح لأي حركة كانت مهما أن كانت ومهما أن بلغت، وتبقى حركة الإمام الحسين عليه السلام هي حركة التحرير التي تحرر كل شيء ولا يقف أمامها كل شيء.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد يعني هناك كثير من الناس بهذه الحالة من الفطرة، ومن ضمنهم ربما الأخ كرار من البصرة، وأيضا الأخ محمد من العمارة، بهذه الحالة الروحية وهذه الحالة التوجه إلى الإمام، ربما يعني في حالة المنام، يعني ونحن نعلم نحن لا نعول على المنام ولا نأخذ الأمور بهذه الطريقة، ولكن بهذه الحالة الفطرية إذا سلمنا الأمر، يقول أنا في سرداب الغيبة وتابتني حالة من الروحانية وحالة من الشعور بالبكاء. وأيضا الأخ محمد من العمارة يقول ربما بهذا الحشد الإلهي الذي يدافع عن أرضنا وعرضنا مقدساتنا تحدث بعض الأمور، التفسير لهذه الأمور سماحة السيد.
طبعا الأخ كرار والأخ محمد وغيرهم من المؤمنين حقيقة هذا الشعور هو شعور يعني طبيعي، شعور إنساني، حينما يكون هناك تعلق بقضية معينة بالتأكيد أن هذه القضية تتراءى له من خلال اليقظة أو من خلال المنام أو تتغلب على مشاعره وتتغلب على قواه بحيث أنه يشعر بأنه يتعايش معها فعلا ويتعايش معها. لذلك نجد أن في الزيارات الخاصة للأئمة عليهم السلام عندما يستأذن الزائر الإمام تشير الروايات أنه إذا دمعت عينك فقد أذن لك. طبعا هذا البكاء وهذا الخشوع هو حالة من حالات الاستئذان، حالة من حالات قبول الزيارة من قبل الإمام عليه السلام للمزور. كذلك الأخ محمد وحينما يشعر بهذا أو شعر بهذه الحالة من حالة التوجه والبكاء والخشوع بالتأكيد أنه استحضر مقام الإمام عجل الله فرجه الشريف، وجود يعني مقام الإمامين، كذلك الإمام العسكريين الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام. بالتأكيد هذه أنا أفسرها أنها هي حالة تعلق وحالة خشوع وإن شاء الله حالة قبول للعمل وللزيارة بإذن الله.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير جزاء. سمحت السيد، مسألة تثار دائما، والأخ صلاح من النجف، مسألة من يدعي الإمامة أو من يدعي النيابة عن الإمام سلام الله عليه، والمسميات كثيرة في هذه الأيام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وقع أنه هذه الدعوة لا تنتهي، يعني الدعاء في أيام، يعني هذه الحركة هي حركة الدعاوى حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله. مسيلمة الكذاب ادعى في زمن النبي أنه هو النبي مقابل النبي صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه.
وهناك من ادعى مثلا فرضا على سبيل المثال مثلا في حال جعفر، جعفر ادعى الإمامة دون الإمام الحجة عجل الله
فرجه.
هذه الدعاوى هي دعاوى، يعني لا أقول أنها هي طبيعية، لكنه هي دواعيها واضحة، إما حالة نفسية، طبعا قطعا أنه عدم التدين، يعني الأساس هو عدم التدين وعدم الاتصال بالله تعالى. لذلك الدوافع دوافع مادية، دوافع دنيوية، يريد أن يبحث هذا عن مقام وعن منصب وعن جاه، لذلك هو يدعي حتى تكون له أتباع وتكون له يكون له مريدون وإلى آخره. لذلك هذه أنا أنصح يعني الأخوة المؤمنين وخصوصا الشباب أن يتثبتوا من هذه الدعاوى وأمثالها، وأن يرجعوا إلى المراجع. يعني إذا هو يقلد مرجع لا بد أن يرجع إلى هذا المرجع ويقول له ما رأيك في فلان يدعي، ما هي الدعوة كذا التي يدعيها، ما تقول فيها إلى آخره. لا بد أن يوقفه على الحقيقة حتى يكون معذورا أمام الله تعالى. لذلك عدم يعني الخوض في هذه الأمور وعدم يعني أو التبين، عدم التبين في هذه الأمور بالتأكيد تبعد الإنسان عن إمامه وتبعد يعني وتجلب سخطه وغضبه، وقد دعاءه عليه لأنه ادعى مقاما ليس له. حاله حال جعفر الكذاب حينما يعني يعاتبه الإمام ويقول أنه مثلا انتظر نقمة الله عليك إلى آخره. من هذه الأمور التي أنا أرجو أن يتورع الكثير من الأخوة وعدم زج أنفسهم والآخرين في هذه الأمور.
أحسنتم سمعت السيد. وأيضا الأخ محمد من البصرة، وأنتم أشرتم إلى هذه الأمور، مسألة أحداث اليمن، وهل هي من علامات الظهور وهل هي باب لدخول علامة من علامات الظهور؟
نحن قلنا أنها لعله هو تمهيد، وهذا تمهيد يعني لم يكن بضرورة أن يكون قريبا، ممكن أن يكون بعيد ويمكن أن يكون قريب، العلم عند الله تعالى.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ أبو علي من كربلاء أيضا يقول: من هي الفرقة المهدوية المنحرفة، أول فرقة تنحرف عن الإمام المهدي؟
طبعا تنحرف عن الإمام المهدي أو تدعي المهدوية، أكو فرق، هناك فرق. إذا كان تدعي المهدوية فأول فرقة من دعت المهدوية هي الفرقة الكيسانية في زمن محمد بن الحنفية. نعم. وتاريخها طويل حقيقة. الفرق التي يعني انحرفت عن الإمام المهدي عليه السلام ليست فرق، إنما أفراد فتش المغاني وأحمد بن هلال وآخرون، هؤلاء انحرفوا عن الإمام المهدي عليه السلام لطمع في أو لغاية في نفوسهم، أرادوا أن يصلوا إلى الوكالة لم يوفقوا إلى الوكالة. الإمام عليه السلام هو يعني يتلقى الأمر، يعني علمه من الله تعالى، حكمته حكمة معصوم، فيودع الوكالة في عند شخص من يراه هو مؤهل. لذلك تمردوا على الإمام عليه السلام وخرجوا وخرجت توقيعات بلعنهم.
أحسنتم. إذن سمحت السيد يعني ليست هناك فرق وإنما أشخاص ينحرفون.
نعم نعم أشخاص.
أحسنتم. سمحت السيد أيضا الأخ محمد من البصرة ويبدو من صوتي أنه بمقتبل العمر وصبا يسأل تكليفي حينما أكبر تجاه الإمام عجل الله فرجه الشريف.
هو طبعا تكليف كل المكلفين يعني إذا كبر أو حتى الآن هو تكليفه إذا وفق وهو في هذا العمر وأن الإمام عليه السلام ظهر أيضا هو مهمة الوعي ومهمة المعرفة ومهمة التوجه إلى الإمام عليه السلام ومهمة الالتزام بالأمور العبادية. إذا كبر وتكلف بالتأكيد ستكون عليه التكاليف واضحة من الالتزام بالعبادات وتوجه إلى الله تعالى والالتزام بمنهج أهل البيت عليهم السلام، وهذه الأمور التي إن شاء الله تعالى تكفل ضمان حقيقية للمؤمن أن يكون قريبا للإمام عليه السلام.
سلام الله عليه. أيضا سمعت السيد الأخت أم كرار من كربلاء تقول في أي مكان تلقى الإمام الحسين خبر مقتله؟ هل جاءه المبعوث وأخبره بأنه سيقتل؟
لا طبعا إذا تلاحظ الأخت والأخ المشاهدين يلاحظون تاريخ ابن عساكر كنموذج. تاريخ ابن عساكر يذكر روايات النبي صلى الله عليه وآله في قتل الإمام الحسين عليه السلام وإبلاغ الأصحاب بذلك. يعني الإمام الحسين عليه السلام لم يبلغ فيما بعد، إنما الإمام الحسين عليه السلام والأمة الإسلامية كلها تعلم أن الإمام الحسين عليه السلام مقتول من زمن النبي صلى الله عليه وآله.
إذن لم يأتي خبر ويقول أنت
لا أبدا. نعم نعم.
أحسنتم. سمحت السيد الأخ أبو رضا من بغداد يسأل نحن الآن ضمن هذا العالم المليء بالتعاملات غير الصحيحة، معاملات ربما فيها بعض الشذوذ عن القاعدة الإسلامية والأحكام الإسلامية، يقول هل هذا من مدعاة أو سبب بتأخير ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
بالتأكيد أن هذه الأمور يعني تساعد على غيبة الإمام عليه السلام وعلى إطالة غيبة الإمام، ولكن لابد أن ننوه إلى أن وجود الأنصار وجود يعني حقيقة القواعد الواعية والقواعد المعرفية لحركة الإمام عليه السلام لا يهم حتى لو كانت الأمة الإسلامية كلها بحالة من حالات التخبط والعشوائية والابتعاد عن الدين وابتعاد عن الله تعالى. المهم أن هناك أنصار للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف من أتباعه من شيعته من مناصريه، هؤلاء يقومون بهذه المهمة التي هي ينتظرها الإمام عليه السلام وهي مهمة الإكمال أو يعني الرشد لهؤلاء إن شاء الله.
أحسنتم. سمحت السيد الأخ محي من بغداد يقول بسؤالين حقيقة ربما يقول طرحتما في حلقة ماضية، يقول يظهر الإمام سلام الله عليه بقول بشبهة ليستبين، وأيضا يقول لابد عن الإمام صادق سلام الله عليه لابد لكم من أذربيجان ويكررها أكثر من مرة. ما التعليق منكم سمحت السيد على هذه الروايات؟
طبعا الشبهة يعني بالتأكيد أن الإمام عليه السلام يخرج يعني بشبهة، يعني البعض تلتبس عليه الأمور تشتبه عليه الرؤى، لذلك يعني حينما يقول يخرج يعني عليكم بشبهة بالتأكيد أنه هذا لعله الوضع العام. أما المؤمنون لا قطعا أنه وضوح عندهم.
سمعت سيدي ربما الأخ يشير ربما أنه الإمام بشبهة بشخصه، يعني يقصد ربما أنه بشخصه يعني يدعي أنه غير هذه الشخصية وبالتالي حتى يدفع الضرر عن نفسه سلام الله عليه.
فلماذا يدعي غير شخصية؟ لا أبدا. الإمام عليه السلام نعم هو الآن هو قد يعني هو عند ظهوره يختلف الأمر في غيبته. في غيبته طبعا أن الإمام عليه السلام يبعد هويته ويموه على هويته، أما في ظهوره لابد أن يبين أنه هو الإمام عليه السلام. وإن كانت هناك روايات أن الإمام عليه السلام يستعمل بعض الأساليب للابتعاد عن بيعته حتى يرى إمكانية تعلق الناس به وصحة وصدق بيعتهم له. لذلك يختفي في الأمر الأول ويختفي مرة ثانية إلى آخره. الإمام عليه السلام يعني يسعى إلى بيان هويته ومنهجه وخطاباته كما أوضحنا.
أيضا سمحت السيد يقول لا بد لكم من أذربيجان بهذه
لا بد لكم من أذربيجان، هذا تعبير حينما يكون هناك قتال. يعني أنا إذا كانت هذه الرواية بودي أن يقرأها كلها، نستخلص أن الإمام عليه السلام يشير إلى أن هناك مواجهة من قبل أهل أذربيجان، وأذربيجان يبدو أنه أذربيجان هم يعني مثلا الأتراك، لأن يعني هناك الجانب يعني أكثر الأذربيجانيين هم من العنصر التركي، ممكن أن يشير إلى الأتراك، يعني لا بد لكم من الأتراك يعني من قتالهم. وهذا اليوم يعني واضح
احدى الاشارات
تعدي على استقلالية العراق وحدود العراق، وواضح انه هذا يعني اليوم يحكمون هؤلاء بشريعة الغاب، يعني حينما لا تستدعيهم او لا يستدعيهم احد ويدخلون الى اي بلد لدعوى انه يريدون ان يحرروه، فهذا شيء معيب جدا، معيب حقيقة في القانون الدولي وفي القانون العرفي. هذا هو مثال كثير من الأتراك.
أحسنتم سماحة السيد. الأخ أبو مصطفى أيضا يقول هل هناك علاقة بين إخفاء قبر السيدة الزهراء سلام الله عليها وقضية مولانا الإمام عجل الله فرجه؟
طبعا كجزء من النظومية كما قلنا أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يستخدم عنصر النظومية كما استخدم الإمام الحسين عليه السلام، نحن أهل بيت طردنا وهجرنا وإلى آخره ولوحقنا وقتلنا. الإمام الحجة يظهر هذه المظلومية. من أهم المظلوميات هو مظلومية الإمام الحسين عليه السلام ومظلومية السيدة الزهراء عليه السلام، لأن مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام تحكي سيرة، تحكي تاريخ، تحكي مستقبل أيضا. لذلك الإمام يعني في الواقع أنه سيستخدم كآلية مهمة لبيان مظلوميته عليه السلام بمظلومية أمه الزهراء عليه السلام من خلال إخفاء قبرها وغيرها.
أحسنتم سمحت السيد، لا أدري يعني إذا كان بالإمكان الإجابة على سؤال واحد، جزاكم الله خير. جزاء من أم حمد من الإمارات، يعني بأقل من دقيقة يقول سيد المخرج بأحداث العالم هل بانت بها شخصيات بهذه الأحداث العالمية الآن؟ هل بان هناك ما يشير إلى بعض الشخصيات الخراساني السفياني؟
لا، على الظهر لا، ليس هناك تشخيص لا للسفياني ولا لليماني ولا للخراساني. ننتظر من الله تعالى أن يعجل بفرج مولانا صاحب الأمر زمان عجل الله فرجه، تظهر هذه الشخصيات تباعا ووضوحا إن شاء الله تعالى لجميع المؤمنين
إن شاء الله. جزاكم الله خير سمحت السيد، وإن شاء الله تدوم هذه اللقاءات مع جنابك في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله. شكرا لكم سيدنا.
شكرا لكم.
وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نبقى في خدمة إمام زماننا المهدي عجل الله فرجه الشريف وفي دولة العدل الإلهي إن شاء الله. نلتقي بكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.